الإمام سلام الله عليهم أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا الدعاء يقارن بين مصائب الدنيا وبين مصائب وعذاب الآخرة، ويقول إنهم عاجز كما تعلم يا ربي عن تحمل مصائب الدنيا، وكيف أتمكن من حمل مصائب الآخرة. لا شك ولا ريب في أنه الإنسان ما لم يتصف بوصف العبودية الصحيحة لله سبحانه يكون مرفوضا من رحمة الله سبحانه في الدنيا وفي الآخرة. قد يتخيل الإنسان من توفر المال وغير المال في الدنيا أنه ليس مرفوضا من الله سبحانه، وليس الأمر كذلك، بل لعل الله سبحانه يوفر المال وغير المال من شؤون الدنيا للإنسان ليسهل له التمرد عليه بالله، التمرد على الله تعالى وعلى شريعته. فالنتيجة أنه لا بد للإنسان من أن يدرك معنى العبودية حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم من طاعة الله سبحانه، سواء وجدت له مليم مع نعم الدنيا أو لم توجد. العبودية لله سبحانه لابد أن تكون في قلب الإنسان وفي جوارحه، في نفسه وجوارحه. نحن نعلم أنه إذا كان الإنسان أمام عزيز صديق أو عزيز فوق صديق، إذا كان لا يلتفت هو يتكلم، هو هذا الإنسان يتكلم مع هذا العزيز، مع هذا العظيم، مع هذا الشريف، إذا لم يكن متوجها تماما بل يكون يتلفظ بكلمات الخطاب ولكن قلبه منفصل عن المخاطب، هذا الموقف يعتبر من الإنسان إساءة وإعانة للطرف الثاني للذين يتكلم معه. وهذا أمر بديهي يدركه كل ذي مسكة، كل ذي عقل، فكيف يكون الإنسان هذا في عباداته، في صلاته وفي غير صلاته يفعل هذه، يأتي بهذه الأعمال وقلبه ونفسه ليس ملتفتا إلى خالقه، إلى معبوده، إلى من يعبده. وكثيرا ما يحدث هذا المعنى هذا في قلب كثير من الناس، وهو أنه يصلي لله سبحانه ويبدأ بالصلاة، هذا كما كان أحد أساتذتنا رضوان الله تعالى عليه هذا كان يقول ربما إنسان يدخل في الصلاة ويذهب فكره إلى اليمين واليسار، إلى المشرق إلى المغرب، من يدرك ماذا يفعل إلا لما خلص الصلاة، لما يفرغ من الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل قام وقعد وركع وسجد وقرع ودعا وكذا، كل ذلك وأفكاره هذا بعيدا عن المعبود. فالنتيجة أنه الإنسان هذا لابد أن يكون مطيعا وملتفتا في كافة حركاته وسكناته إلى الله سبحانه، وإذا لم يكن ملتفتاً فليس هو بمطيع، وكما إذا لم يكن مطيعاً لم يكن عبداً، وإذا لم يكن عبداً يكون متمرداً على الله سبحانه والعياذ بالله. ومن كان متمرداً على الله تعالى وحاله حاله أولئك المتمردين إلى الله سبحانه. نقل من عهد علماء الأخلاق رضوان الله تعالى عليه كان معروفا بالتواضع لكل من للصغير والكبير، بل تعلم من رسول الله صلى الله عليه التواضع، رعوه في حالة الاعتكاف في حالة الإحرام استغفر الله في حالة بل طواف حول الكعبة، قام يمشي كأنه يتبختر. قالوا له وين أنت؟ في خارج مكة وكذا تتواضع، والآن في حال في مكة في تواضع ويكون تيتمر. قال شوف تعال تعال شوف ذاك فشون يتبختر يمشي كل شيء. ما هو؟ قال هو عبد لحاكم مكة، عبد مشترى ليك. هو جاي يفتخر ويتبختر لأنه عبد لحاكم مكة، وأني عبد لله سبحانه. كون يتبختر، هو يتبختر أمامي، هذا يمشي كالمتكبر لأنه عبد حاكم علي مكة. فإذا هو عبد علي مكة معاني عبد للذي خلق مكة. فإنسان يحس بل إحساس نفسي وروحي، إحساس بالعزة إذا كان يعلم أنه عبد لله سبحانه، هو عبد لله سبحانه. وطبعا بل مصيبة الإنسان في كل حالاته، ليس فيها حالات العادية، يجلس يقابل أصدقاء يقابل المؤمنين وكيف يقابل، بل مشكلة هو في أثناء السلام ليس ملتفتا إلى من يعوده، وهذا يعتبر هذا جريمة كبرى. والتكبر على الله سبحانه، تكبر على أي أحد، تكبر حتى على النملة، هذا مبغوض عند الله سبحانه. فكيف إنسان يتكبر على عياذ بالله سبحانه، أن يتكبر هذا بل على أي أحد. ونفسه هذا عدم الالتفات إلى الخالق إلى المعبود أثناء الصلاة تكبر منه. ولذلك بل ينبغيها للإنسان أن يميز حالتهما قبل دخول في الصلاة وحالتهما بعد دخول في الصلاة. في الصلاة قبل دخول في الصلاة هو يعلم أن لا يراه، هو تحت رعاية الله سبحانه، تحت نظره، تحت علمه كذا. ولكن لما قال مكبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة أصبح متكلما مع الله سبحانه. فإذا أصبح متكلما لله سبحانه، فإذا كان الإنسان هذا يتكلم مع ابنه، مع بل صديقه، مع عزيزه، هذا يرى منه تمردا إذا لم ينتبه إلى من يتكلم به، فكيف إذا كان يتكلم مع الله سبحانه في حالة الصلاة هو متكلم مع الله سبحانه ولا يلتفت إلى الله سبحانه، بل يلتفت إلى أمور الدنيوية، إلى أمور آخرة، إلى أمور آخرين، يفكر في هذا وذاك. وإذا فد مرة قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وراحت الصلاة إلى حال سبيلها. بل علماء الذين شرحهم بل هذا الدعاء بل ذاك بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه، وكذلك هم بلے باقی شعرا تم بلے حاول فی هذه الفقرة التي نحن تعطلنا فيها هذا بعض الشيء بلے حاول فی ذلك ابراد مصائب الاخرة مصائب الاخرة هذا من اين تبدا مع الاسف الشديد مع الاسف الشديد احد شراح الكتاب شراح هذا الدعاء الشريف اخذ حالة النزع يقول هذا من الاخرة ما افتهمت كل ما حاولت افهم انه حالة النزع بعد ما مات هذا روحه يريد يخرج روحه اما جبرائيل يريد ينزع روحه ما يريد يموت قبل ان يموت حالات النزع حالات الصعوبة التي النفس التي يمر منها في تلك بعضهم هذا بسرعة يموت بعضهم لا يمارس هذا نزع يعني بل جبرائيل يمارس نزع الروح منه ساعات ربما أيام يكون في آلام نزع الروح ولكنه بل هذا بل في هذه الحالة هو يعتبر بعض شراح هذا الداعي الشريف الله تعالى هذا بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه اعتبر بل مصائب النزع آلام نزع الروح من آلام الآخرة مفتن كل فتن هو بعد في الدنيا بعد في الدنيا لم يموت بعده جاي يريد يموت أو بدعا يموت على هذا من الآخرة مات ليس كذلك بل آخرة تبدأ بعد انفصال الروح عن جسد الإنسان هذا لما يصبح روحا هذا فيهم في بدن آخر مثالي غير هذا البدن المادي وحتى يتحقق الموت حينئذ تبدأ هذا مصائب الآخرة أما مرض وشدة النزع نستجير بالله تعالى والإنسان إذا أراد الله يخفف عليه آلام النزع كل واحد منا يريد هذا ولا لابد أن يكون له علاقة مع أهل البيت سلام الله عليهم علاقة حقيقية بواسطة هذه العلاقة بل الله قال يخلي إنسان يشاهدهم بل أرواح بل وجوه المعصومين سلام الله عليهم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعاية إلى أئمتنا سلام الله عليهم وكذلك وبعض الطيبين الذين سبقونا إلى الجنة فهؤلاء نادر يكون يمشرونه يقول لا تتعلق بدنيا يلا هذا ما زوي عنك في الدنيا وجعل لك في الآخرة خير لك من دنيا كلها ولذلك رأينا هذا بعض الصالحين في آخر أنفاته قبل خروج روحه يبتسم واحد يتخيل ليش يبتسم هذا ليش هو يشوف تلك الوجوه الطيبة وبشارة تلك الوجوه ورحمة تلك الوجوه هذا لهم وهو يبتسم لهم ولا يبتسم لأهل الدنيا ولا للدنيا بل على كل حال فإذا بل إذا أراد أن يصير إنسان عبدا لله سبحانه ولا بد أن يصير عبدا إذا ما صار عبد فعبد لله سبحانه يكون إما عبد نفسه أو عبد للشيطان إن كان يطيع ويفعل ما تشتهي نفسه فهو عبدنا وهو عبدنا لنفسه وليس عبدا لله سبحانه وإذا كان هذا يفعل ما يريد منه غيره يعني غير الله سبحانه من عباد فهذا عبد لغير الله سبحانه فلا يكون لهم أن يطمع في رحمة الله سبحانه عليه بالله تعالى معظمنا جلنا جل من كان أمثالي هو عبد لنفسه يصعب عليه رفض رغبات نفسية مالته ما يتمع بل يخضع لنفسه حتى إذا فعل شيئا هذا نفسه غير راضية هذا فهو يرى نفسه ملزما حتى بعضهم يرى نفسه ملزما حتى في العبادة وأداء الحقوق حقوق الله حقوق العباد ونعبد عليك فهذا عبد لنفسه وليس عبدا لله سبحانه والعبد لله سبحانه الذي لا يخضع إلا لله سبحانه بل والمشكلة في هذه الفقرة من الدعاء الذي هاي الفقرة التي شوية تعطلنا فيها إمام معصوم يقارن مصائب الآخرة مع مصائب الدنيا ومعلوم إن الإمام يعلم بأنه معصوم ويعلم أيضا أنه منزه بفضل الله سبحانه وكرامته عن مصائب الآخرة ولذلك هذه الفقرة بعضهم حاولوا أن يفسروا هو لأجل تعليمنا نحن هذا لا للنفس الإمام سلام الله عليه ويمكن أن يفسر بتفسير آخر إمام كما نحن نخاف بل مصائب الآخرة كذلك أئمة أيضا يخافون مصائب الآخرة ولا أنهم لا يخافون مصائب الآخرة نعم الله سبحانه نزعهم مثل ما وهنا بريا هذا من حيا وغربة ونحو ذلك لكن من اسم الغربة هذا نخاف مثل اسم أقرب أقرب واسم الحجية واسم هذا كذا نخاف نحن خوف الإمام سلام الله عليه من مصائب الآخرة هذا مبني على هذا لأنه كل عاقل لابد أن يخاف مما أعد الله سبحانه كذا وللعمل المجرمين ونفس هذا الخوف داخل في طاعة الله سبحانه فإمام لما يقارن بين مصائب الدنيا ومصائب الآخرة ويقول أني إلهي ما أتحمل مصائب الآخرة ليس يعني عياذ بالله إمام هذا شاك في نجاته وفي طهارته وفي مليه اعتذان رحمة الله تعالى له وأنه كذا وأنه هو يشفع للآخرين فكيف يقارن إنما هو إمام يبين إما كما قال بعضهم يبين لنا مصائب الدنيا مصائب الآخرة هذا حتى نعد أنفسنا للتخلص منها بطاعة الله سبحانه وإما إمام يقارن بين مصائب كما أنت وعني الآن هي ما موجودة أمامنا غربة غير موجودة ولكن من اسم الغربة هم نخاف خوف الإمام من آخرة بهذا المعنى هذا ولله الحمد وله الشكر